واستضيف في هذه اللحظات سيادة العميد عبد الله الجفري الخبير العسكري من صنعاء معنا عبر الهاتف. سيادة العميد السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياكم الله. فيما يخص بالمبادرة اليمنية للمفاوضات حيث هذه عملية نصر من الله وقبلها الغارات النفطية تضع هذه المرة السعودية على سكة جديدة، وفي هذا المجال يقول دبلوماسي أوروبي يريد الأمير محمد بن سلمان الخروج من اليمن، لذا علينا أن نجد سبيلا له للخروج مع حفظ ما الواجه، كيف تعلقون؟
شكرا جزيلا لكم سيد الكريم وإلى كل الأخوة المستمعين.
أهلا بكم.
حقيقة إنها ما نفذ من خلال عملية نصر من الله وشاهدناه في خلال وسائل الإعلام الحربي التي أكدت هذه العملية الكبرى وهي انتصار عسكري حققت مكاسب سياسية كبيرة، وأيضا قبلها العمليات الاستراتيجية توازن الربع الأولى والثانية لضرب حقول النفط في البقيغ وخريص وكذلك حقل الشيبة، والتي كانت هذه الضربات على قاعدة السن بالسن والعين بالعين. وبالتالي اعتقد أن هذه الضربات المؤلمة والموجعة والحساسة وفي العمق الاستراتيجي الداخلي للمملكة، وخاصة ضرب هذه المنشآت الاقتصادية السعودية التي تعتبر أحد ركائز شركة أرامكو للاقتصاد السعودي، قد أصبح اليوم في وضع صعب وقد وصلوا إلى حالة الرعب والخوف والهلع، ولن يخطر على بالهم ولن يتوقعون أن هذه الضربات ستنفذ وتحقق أهدافها بدقة بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، واستطاعت اختراق مسافة أكثر من 1000 كيلومتر لطائرات سلاح الجو المسير وكذلك القوة الصاروخية. وبالتالي هذه كانت لها عدة دلالات من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية. فمن الناحية العسكرية أثبت الواقع بأن ليس لديهم أي دفاعات جوية أصبحت هشة، ولن تستطيع هذه الأسلحة الحديثة والمتطورة من الدفاعات الجوية التي آخر ما صنعتها الإمبراطورية الأمريكية قد أثبتت فشلها أمام هذه الطائرات المسيرة والقوى الصاروخية، ولن يستطيعون اكتشافها. أما من حيث الدلالات السياسية فهي كانت رسالة مهمة جدا، فإن كما تحدث قائد الثورة في الذكرى 4 للعدوان، إن لم توقفوا عدوانكم وترفعون حصاركم فلدينا من القدرات الاستراتيجية العسكرية على مستوى سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية التي بإمكانه أن تصل إلى الرياض وإلى ما بعد الرياض في إشارة منه إلى الكيان الصهيوني، وكذلك من تطوير القدرات الصاروخية البحرية التي بإمكانه أن تصل إلى مضيق باب المندب وإلى ما بعد مضيق باب المندب في إشارة منه إلى قناة السويس. وبالتالي أصبحت هذه الأسلحة الاستراتيجية التي يوصل مدها إلى أكثر من 1800 كيلومتر في خط مستقيم أصبحت تغطي كامل المنطقة لدول التحالف وأصبحوا تحت مرمى ونيران هذا السلاح الاستراتيجي. كذلك من الناحية الاقتصادية أتت على واقع ما تم الإعلان عنه استراتيجية توازن الردع الأولى والثانية، وهنا بين قوسين عندما نتحدث عن توازن الردع بما معناه توازن القوة، رغم أننا اليوم في منتصف العام الخامس بالعدوان، وبالتالي استطعنا أن نعيد كل ما دمر منذ اللحظات الأولى من أسلحة استراتيجية وكذلك أسلحة. انتقلنا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم في قواعد الاشتباك وتجاوزنا حدود الجغرافية، واستطعنا على قاعدة السن بالسن والعين بالعين كما أنتم اليوم تضربون قصر الرئاسة في صنعاء، هنا نحن اليوم نضرب قصر اليمامة في الرياض، وأنتم تضربون مطاراتنا وها نحن اليوم نضرب مطاراتكم، وأنتم تضربون اقتصادنا وبنيتنا التحتية وها نحن اليوم نضرب اقتصادكم وبنيتكم التحتية. وبالتالي هذه هي المعادلة. كذلك ما تم الإعلان عن آخر عملية في الرابع عشر من سبتمبر لعملية نصر من الله، كانت هذه عملية كبرى لها دلالات عدة على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي. وكانت رسالة مهمة جدا التقطها العالم قبل أن تلتقطها المملكة السعودية، ولذلك عليهم يدركون أننا اليوم دخلنا في مرحلة جديدة ومختلفة يستطيع من خلالها الصمود في مواجهة العدوان إلى ما لا نهاية.
نعم.
ولذلك طيب. على ضوء هذه الانتصارات التي تحققت على مستوى هذه الأسلحة، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط في الذكرى 5 لثورة 21 من سبتمبر، وقدم مبادرة سياسية عسى أن تخرج المملكة من هذه الورطة وهذا المستنقع، وأن تحافظ على ما تبقى لها من ماء الوجه حرصا منا على حسن الجواب. وبالتالي المبادرة ليس من ضعف منا، ولكن من قدراتنا وإمكانياتنا التي استطعنا أن نصل إليها. وأننا اليوم نقدم هذه، رغم أننا لم نقدمها منذ اللحظات الأولى عندما كنا في وضع صعب جدا وخطير، لكننا اليوم قدمناها في هذه المرحلة التي استطعنا أن نستعيد كافة أنواع الأسلحة على مستوى كافة صنوف القوات المسلحة برا وبحرا وجوا. طيب. واستطعنا أن نصنع هذه الأسلحة رغم أنه لم يحصل قط منذ أن خلق أبونا آدم على هذا الكوكب أن هناك دولة عربية استطاعت أن تصنع صواريخ وطائرات مسيرة يصل مداها إلى 1800 كيلو متر. وبالتالي هذه الأسلحة رغم العدوان ورغم الحصار. ولذلك نؤكد من خلالكم أن هذه المبادرة كانت لإثبات حسن النوايا
أكيد.
وأن نترك باب السلام مفتوحا.
طيب.
حتى أن نواجه الحجة بالحجة، ليس كما يروج في سيل إعلامهم بأننا دعاة حرب وأننا ميليشيات انقلابية كما يزعمون. وبالتالي نحن جزء من أبناء الشعب اليمني، ونحن ندافع عن أرضنا وعن سيادتنا وعن حريتنا وكرامتنا واستقلالنا. ولذلك أن جنحوا للسلم الذي يرتقي إلى مستوى تطلعات وطموحات أبناء شعبنا اليمني العظيم، وإلى مستوى تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين، ورفع الوصايا الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار، فكان بها ما لم فنحن جاهزون لمقاتلتهم إلى يوم القيامة جيل بعد جيل. وهذا ما تحدث به قيد الثورة، فهم من بدأوا بظلمهم وعدوانهم على أبناء الشعب اليمني، والبادي أظلم والسن بالسن والجروح وقصاص، ولن يكونون بعد اليوم في مأمن من أسلحتنا التي استطعنا اليوم أن نطورها وأن نحدثها وأن نستطيع أن نؤهل من هذه الأسلحة التي بإمكاننا يتم يوما بعد يوم باستغلال الوقت في الإعلان عن كثير من هذه الأسلحة وإزاحة الستار عن منظومات صاروخية في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة الحديثة، وكذلك من الصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية بعيدة المدى التي منها تعمل بالوقود السائل ومنها تعمل بالوقود الصلب.
سيادة العميد، ودي أسألك،
هناك أيضا كانت قبل يوم أمس هناك مقابلة لرئيس الأركان في صنعاء محمد عبد الكريم القماري الذي تحدث وأيضا أوجز هذا الحديث في مقابلة صحفية بصفته النائب الثاني بعد وزير الدفاع، كرسالة رسمية من وزارة عسكرية تخضع لنظام سياسي في صنعاء، كرسائل مهمة جدا وعبر عنها إشارة الطريق. فأننا إذا لم تجدحوا فإننا جاهزون، ولكن كما تحدث هذه المسارات وهذه الخارطة التي تحدث عنها رئيس الأركان تحدثنا كثيرا في كثير من وسائل الإعلام، وأكدنا أننا اليوم في موقف وفي موضع قوة وليس في موضع ضعف، ولكن نحن دعاة سلام لا نريد أيضا أن تكون هناك لدينا كثير من الإشكاليات وخاصة في الشأن الداخلي والخارجي، نريد من خلالها أن تستقر الوطن وأن نعود لبناء الوطن وما دمره العدوان. ولذلك إن أرادت السعودية أن تنال أمنها واستقرارها فعليها أن تعرف أن أمنها واستقرارها مرهون بأمننا واستقرارنا، فنرجو أن لا تتدخل في شؤوننا الداخلية، ولا نريد أي دولة مهما كانت أن تتدخل في شؤوننا الداخلية على الإطلاق. ومن يريد هناك أن تكون علاقات مبنية على المصالح الاقتصادية والتي تلبي تطلعات وطموحات أبناء شعبنا اليمني العظيم وعدم التدخل وفقا للثوابت الوطنية، أي دولة نحن نرحب بها. أما مسألة التدخل في القرار السياسي والسياسي وفي كل صغيرة وكبيرة وفي كل شاردة واردة وأن نكون دولة محتلة في حديقة خلفية لهذه المملكة كما كانت اليمن على مدى أكثر من 50 عام، وبالتالي أوصلتنا إلى هذا المستوى الذي اليوم أصبح أبناء الشعب اليمني يدفعون الثمن باهظا بعد أن أبكوا هذه الصراعات المذهبية والطائفية والجهوية والقروية والمناطقية حتى نكون على غرار ما هو حاصل اليوم في سوريا وفي ليبيا وفي العراق بتنفيذ ما يسمى بمشروع صفقة القرن والشرق الأوسط الكبير خدمة للكيان الصهيوني.
نعم سيادة العميد، في سؤالي الأخير لكم، ألا هذه الإشارات الإيجابية للمفاوضات، يعني هل القصد هو تكرار التجربة السعودية في المفاوضات بعد أفول الميدان؟ يعني ليست أول مرة، الكويت، سلطنة عمان، السويد، أم أن النوايا سليمة هذه المرة من جانب السعودي بعد أن اقتنع الشرق والغرب بأفول العدوان على اليمن عبر الانتقال إلى مرحلة وقف العدوان عبر تنفيذ الهجمات في الداخل السعودي؟
يا سيد الكريم، من يتابع سير تطورات الأحداث، السعودية وحلفائها من صهاينة العرب،
نعم،
عندما كانوا وقاموا بهذا العدوان منذ ليلة 26 مارس 2015 لن يتواضعون ولن يستمعون إلى ما كان ينادي به قائد الثورة، وهؤلاء المتقطرسين والمتكبرين الذين سعوا في الأرض الفساد، هؤلاء عباء الله ورسوله، هؤلاء أولاد الشجرة الملعونة، لا يريدون أن يكون الشعب اليمني حرا مستقرا، يريد أن يبني وطنه وأن يدافع عنه وعن كرامته، وبالتالي لم يستجيبون لأي مبادرة، لا في جنيف واحد ولا في جنيف اثنين ولا مفاوضات الكويت ولا لقاءات عمان وإلى غير ذلك، وبالتالي كانوا يفتكرون انهم بما يمتلكونه من مال ومن قوة ومن دعم امريكي واسرائيلي وبريطاني وفرنسي، وبالتالي كانوا يفتكرون انهم سيفتحون ويسقطون صنعاء في غضون اسبوع. لا، اثبتت المرحلة ان كل ما كانوا يأملون فيه قد فشلوا فشلا ذريعا. اليوم نحن في منتصف العام الخامس لهذا العدوان، اليوم قدراتنا تنمو اكثر واكثر وتتطور اكثر واكثر، وبالتالي نجدهم اليوم يبحثون عن خروج من هذا المستنقع ليحافظ لهم على ما تبقى من ماء الوجه، ولكن أن لا يكون عبر وسائل الإعلام، لأنهم يشعرون في نظرهم أنهم أمام دولة صغيرة فقيرة أنهكتها الصراعات الداخلية والحروب والأزمات الطاحنة والثأرات والفساد المستشري الذي كان عبارة عن سياسة ممنهجة أوجدها النظام السابق الذي كان عبارة عن حديقة خلفية لهم، وبالتالي نجد أن كثير من التسريبات التي حصلنا عليها، هناك كثير من القنوات التي فتحوها سواء كان عبر عبد الله المعلمين مندوب دائره الامم المتحده للمملكه السعوديه، عندما سلم رساله رسميه لوزير الخارجيه الايراني جواد محمد ظريف يطالبه بالتوسط ووقف هذه الضربات الصاروخيه وكذلك سلاح الجو المسير. هناك ايضا وفد تحرك في الايام الماضيه وبطريقه سريه وعبر القنوات الخفيه الى دوله عمان البحث الوساطة لوقف هذه الضربات، وكذلك ما حصل معه أيضا الإمارات. الإمارات تم الإعلان والتوقف والتوقيع في اتفاقية في شهر يونيو الماضي بوقف بالخروج من الأراضي اليمنية، وكانت عبر وساطة تقدم بها وزير الخارجية الروسي وقدم دعوة رسمية إلى وفد أنصار الله وحلفائهم، وهذا يعتبر بحد ذاته اعتراف ضمني.
نعم.
ولذلك سعى الوفد إلى هناك ودارت كثير من المشاورات، وأيضا أرسلت الإمارات وفد من خبر السواحل إلى إيران، وتم التوقيع والاتفاق على اتفاقية أمنية فيما بينهم. هذا في إطار ما يحاك من حراك سياسي خطير من خلال قنوات سرية يريدون اليوم الخروج. إضافة إلى المبادرة التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الأعلى، هناك صرحت بعض الصحف الغربية لمقابلة محمد بن سلمان، يعتبر أنه ما أتى في هذه المبادرة إيجابي، وبالتالي هناك كثير من المستشارين والخبراء وكثير من الدول الغربية والعربية التي ألحت عليه بأن يلتقط هذه المبادرة وأن يخرج من اليمن، لأن اليوم حتى وضعهم في داخل المملكة أصبح وضع صعب بين الأسرة الحاكمة، وهناك كثير من الانهيارات والاختلالات بما فيها ما حصل مؤخرا من جريمة الاغتيال الحارس الشخصي للملك سلمان ما يسمى بالتهم. هذه المؤشرات تؤكد أن اليوم النظام السعودي في ورطة كبيرة جدا.
نعم.
اليوم يبحثون عن خروج.
طيب. اسمح لي سيادة العميد.
من هذه الورطة.
سيادة العميد اسمح لي أكتفي أنا بهذا القدر وأنا استميحك عذرا لقطع كلامك. سيادة العميد عبد الله الجفري الخبير العسكري من صنعاء، الوقت يداهمنا حقيقة، وأنا كل شكر وتحية لكم لهذا التواصل الطيب معنا، وحياكم الله، شكرا جزيلا لكم.